يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة،
وجل ما جاء الخلائق من خبر.
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عبرا، فهيا اقفوا الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا حيا هلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عبر. يفنى ويذهب كل حب كاذب، وتبدل الأشواق بالأضغان، أما إذا كان الوداد لخالقي فهناك تحت العرش يلتقيان. الأخوة الإسلامية، سلامة الصدور، ائتلاف القلوب، هي من الركائز التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام مسجده بالمدينة النبوية، لعلمه التام أن هذه الركائز تنشئ مجتمعا قويا متماسكا يسوده روح الأخوة والائتلاف وينبذ كل اختلاف. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار نتحدث في محطتنا هذه، ونرحب باسمكم بمشايخنا الكرام. أهلا وسهلا بكم جميعا، حياكم الله جميعا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. شيخ بدر، تكلم لنا عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، ولذلك كان عدد الصحابة رضوان الله عليهم 90. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار أنس بن مالك آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان هناك ترابط بين الصحابة رضوان الله عليهم. والأعمال دائما لا يمكن بناء المجتمعات إلا أن يكون هناك أخوة ومحبة وترابط حتى يقوم المجتمع على أكمل ما يكون. ولذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المؤمن للمؤمن كاليدين يغسل بعضها بعضا. هذه المعاني التي نحتاجها في حياتنا، أن يبني الإنسان بينه وبين أخيه علاقة أخوة لله وفي الله، ليس للدنيا وليس لحب الدنيا وليس لأمر من أمور الدنيا، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنان تحابا لله وفي الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ولذلك لما قدم عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن أشاطرك مالي؟ فقال عبد الرحمن: دلني على السوق. انظر المبادرة من سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن، وهكذا هي الأخوة في الله، أن يبادر الأخ لأخيه، وهكذا هي المحبة لله وفي الله، أن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نحتاج أن نرسل رسالة لأنفسنا ولمن يسمعنا اليوم: الله الله، أن تكون ارتباطاتنا لله وأخوتنا تبنى على عقيدة راسخة، أن تكون المحبة لله وأن تكون في ذات الله. هنا تأتي الثمار، وهنا بإذن الله تعالى تكون النتائج، لأنها تبقى عند الله يوم القيامة، كما قال ربي سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنسأل الله أن نكون منهم.
الله أكبر، اللهم آمين. الأخوة الإيمانية سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. شيخ بدر، يعني المعنى هذا، حدثنا عن المعنى.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقصة عجيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية، فأرصد الله عز وجل ملكا على مدرجته، أي على طريقه، ثم سأله الملك: إلى أين؟ قال إلى أخي لي في هذه القرية أزوره في الله. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ قال لا غير أنني أحبه في الله. فقال له هذا الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك بسبب حبك لأخيك وزيارتك له. الله أكبر. فالأخوة في الله والمحبة في الله سبب لمحبة الله عز وجل العبد. يا أخي ما أعظمها أن تنال محبة الله بسبب ماذا؟ بسبب حبك لأخيك. يعني عمل يسير ولكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، تنال به محبة الله، بل تنال به يوم القيامة أن تكون في ظل عرش الرحمن، تكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم من السبع الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. إذا أردت حلاوة الإيمان، كلنا نريد حلاوة الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. بل أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كلنا يتمنى الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقوق، حقوق الأخوة الإيمانية لها باب كبير ولها مقاصد كثيرة ولها أشياء كثيرة. حدثنا شيخ عبد الله عن حقوق الحقوق الإيمانية في الأخوة.
ما أجمل هذا الدين، ويا له من دين يعزز جانب الأخوة في الله تبارك وتعالى وحقوق الأخوة في الله. الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. يعزز هذا الدين جانب الأخوة، حتى إذا سلم أخوك حق عليك أن ترد السلام، حتى إذا مرض أخوك حق عليك أن تزوره، حتى إذا مات أخوك حق عليك أن تتبع جنازته، حتى إذا عطس أخوك حق عليك أن تشمته، حتى إذا دعاك لمناسبة إلى وليمة حق عليك أن تجيب دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، واتباع الجنائز، وعيادة المريض. هذا حق الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعزز هذا الجانب. من استطاع منكم بأي شيء أن تنفع أخاك فلتنفعه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يبين النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعزز هذا الجانب عند الصحابة، حتى لما هاجر بأبي وأمي من مكة إلى مدينة كان أول ما قاله يا أيها الناس أفشوا السلام. العمل البسيط هذا من أعمال الجنة أو من أعمال أهل الجنة. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما زال الدين يعزز هذا الجانب بين الإخوان حتى جعلها الله تبارك وتعالى واجبة لمحبته أن تزور أخاك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتزاورين فيه. الله يرزقنا وإياكم صدق الأخوة.
اللهم أمين، اللهم أمين. يعني الحديث عن الحقوق وعن الأشياء المتعلقة بالأخوة لها باب كبير، ومن هذه الأبواب الإيثار، الإيثار في الأخوة وفي المحبة بين المتحابين في الله سبحانه وتعالى. يحدثنا عنها الشيخ ناصر.
الحقيقة أنه الجانب المدهش في القصة اليوم هو جانب الإيثار، أنه صحابة خرجوا من دائرة العدل إلى دائرة الفضل. يعني واحد قاعد يقدم شاي يخرج فيه من دائرة العدل إلى دائرة الإحسان والفضل والإيثار على النفس. يعني لما أنت تكون إنسان مالي ومقتدر وعندك فضل من مالك سهل عليك أن تقدمه، لكن الله جل وعلا يذكر لك هالخصيصة هذه التي في الأنصار، والله يقول لك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في حاجة وفقر واحتياج لهذا المال. لا فوق هذا يقول لك تعال انظر إلى زوجتي، وله بس اختار أي واحدة عشوائي، لا انظر إلى أحبهما إليك. يعني أي درجة هذه من المحبة الخالصة التي إنما أراد بها المرء أن يصل بها إلى الله جل وعلا. لذلك أيها الأحبة كارثة جدا أن تقارن بين هذه الصورة الحسنة وهذه الصورة المشرقة والوضاءة التي أراد الله جل وعلا أن تكون قناديل في طريقك في هذا الحياة لتضيء لك مكارم الأخلاق. وأن ترى اليوم قضايا الناس في المحاكم قطيعة رحم وسباب وشتام وخصومات قائمة بين الأولاد وقبل ذلك الآباء، ثم تنتقل الخصومة إلى الأحفاد لأجل حفنة التراب من دنيا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عشان كذا أحيانا الإنسان صحابة هنا يؤثر، لا الإنسان أحيانا يحرم، وهذا من تمام خذلان الله لك أن تستقوي على الضعفاء بقوتك أو قدرتك أو أحيانا مكرك وحيلتك. إنسان يكون عنده خادم ما يستطيع أن يصل إلى ماله الذي في يده وهو عندك، فتستخدم عليه قواك ونسيت أن الله جل وعلا يراك. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ذلك الصحابي وإذا به يضرب خادما له وفي يده صوت، النبي عليه الصلاة والسلام يرى إلى هذه الصورة التي لا يرتضيها، فقال أعلم أبا مسعود، بصوت مئله الغضب والإنكار. قال الصحابي حتى سقط الصوت من يدي. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينقله من الأرض إلى السماء في صورة تجعل القلب يتحطم أمام بطشك وكيدك وقوتك أحيانا وأنت تستحضر عظمة الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. قال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على خادمك. قدرة الله جل وعلا أن تستطيع أن تضربه، أنت كل شأنك تحت يد الله جل وعلا، أنت تستطيع أن تصل إليه بصوتك، أنت كل أجزائك التي تعيش بها تحت قدرة الله جل وعلا. ولذلك كم من رجل الآن قد يران أو يسمع هذا الكلام هو في السرير، وربما مصاب بالأمراض منذ سنوات، وربما أحيانا لحقه الفقر في كل زوايا هذا الكون. والله الذي لا إله غيره ما أصابته إلا دعوة مظلوم سرت بليل، الله سمعها فأنزل عليه أثر هذه الدعوة. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
الله وجزاك الله خير، وكأنك تتكلم عن سلامة الصدور، سلامة القلوب، سلامة الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ عبود، سلامة القلوب سبب في بقاء الود، ماذا تحدثنا عن هذا الجانب؟
لا شك أن القلب السليم لا يحمل ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء على أحد من المسلمين، ولذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة على هذا المعنى الجميل، أن تبقى هذه القلوب سليمة. الله عز وجل يوم القيامة يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من الأهواء، سليم من الحقد والغل والبغضاء والضغينة. الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث الصحيح سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أروع وما أجمل هذا السؤال، قالوا يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، الصادق معروف، فلان صادق، صدوق اللسان نعرفه، إيش مخموم القلب يا رسول الله؟ قال كل تقي نقي لا غل في قلبه ولا حسد. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا في حديث آخر صحيح قال أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الشيطان حريص على أن يفسد العلاقات وأن يفسد الود والمحبة، الشيطان حريص على أن يعني يهدم ما بني من أخوة في الله. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الطويل وفي آخر الحديث يقول يا عائشة وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ هل الدين الإسلام كله إلا أن تحب من أجل الله وليرضى الله وأن تبغض إذا عصي الله عز وجل وإذا تعدي على محارم الله؟ وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ من سلم بهذه المسلمات وعرف هذه الأحاديث سيعيش في هذه الحياة الدنيا بقلب سليم، لا يحمل غل ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء على أحد من المسلمين. يذكر أن هارون الرشيد كان عنده جارية فقال لها أحضري لي المطهرة في ثلث الليل الآخر ليتوضأ ويصلي، فأخذت تلك المطهرة من فخار ثم رمتها على هارون الرشيد وكان غافلا ساهيا عنها، فوقعت في ساعده في هذا المكان فآلمته ألما شديدا، احمر وجهه ونظر إليها نظر المغضب، وهذا هارون الرشيد صاحب الملك والسلطان والعظمة في شأنه وفي وقته، وينظر إلى هذه الجارية المملوكة الآن يستطيع أن يسجنها أن يعذبها أن يفعل فيها الأفاعيل. فنظرت إليه تلك الجارية وقالت له وتذكره بآيات القرآن آيات التقوى وأهل الإيمان، قالت والكاظمين الغيظ يا أمير المؤمنين، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس لا أريد أن تبقى في قلبك فتعيرني بها في ديوانك، والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحاكم صححه بعض أهل العلم ينادي في الصحابة من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فيأتي أبو بكر بماله وعمر بنصف ماله وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، في الصحابة فقراء مساكين ليس لديهم مال يقدمونه في سبيل الله، تفرقوا من مجلس النبي، كان من ضمن أولئك الفقراء رجل يقال له أبو ضمضم، عاد إلى فراشه لينام فتذكر الموقف، تذكر هذا وهو يجود برياله بماله بدرهمه بديناره، فما استطاع أن ينام، فقام ولا يراه إلا الله ولا يسمع كلامه إلا الله، ثم قام في فراشه ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنهم قد تصدقوا بالشاة وبالبعير وبالدرهم وبالدينار، وأنت تعلم يا الله أنه لا شاة عندي ولا بعير ولا درهم ولا دينار، اللهم إني قد تصدقت بعرضي، فمن سبني أو شاتمني أو أخذ من حقي اللهم اجعلها صدقة مني له واعف عنه واجعله في حل. آوى إلى فراشه وأصبح الصبح وكعادتهم يدخلون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل أبو ضمضم فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد قبل الله صدقتك البارحة يا أبا ضمضم، من يعيش كأبي ضمضم لا يحمل في قلبي غل ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء على أحد من المسلمين.
جزاك الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. شكر الله لكم وجزاكم الله خير وبارك فيكم وفي علمكم وفي ما قدمتم. الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة، وإلى أن نراكم أنتم في حفظ الله، والله يرعاكم.
يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر، يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر، ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور، ذي سيرة المختار أسمى قصة، وجن ما جاء الخلائق من خبر، كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر، هيا فدونك يا محب لأحمد، من هديه عبرا فهيا اقفوا الأثر.